بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وصار على نهجه واختفى أثره إلى يوم الدين. ما بعد، أحبتي في الله، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ومع حلقة جديدة من هذا البرنامج المبارك وهو فتاوى الرحمة. سائلين المولى تبارك وتعالى بمنه وكرمه وعظيم فضله أن يسددنا فيما نقول، وأن ينفع بما نقول، وأن يجعله في ميزان حسناتنا جميعا. كما نسأل سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وعظيم فضله أن ينصر المسلمين في كل مكان، ونوفق الدعاة إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يوفقهم للعمل بكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يعينهم على الدعوة إلى الله عز وجل على بصيرة. كما نسأله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يبارك في قناتنا، قناة الرحمة، وأن يجعلها منبر سنة ومنبر دعوة وسبيل نجاة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونتلقى أحبتي في الله هذا الاتصال الأول.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ هشام؟
فضل من الله ونعمة.
أسأل الله أن ينفع الناس بعلمك.
آمين.
وأن يعلي في العالمين ذكرك.
آمين.
وفي الآخرة قدرك إن شاء الله.
جزاك الله خيرا.
ربنا يجزيك خير عنا يا رب.
آمين آمين. بارك الله فيك.
لي استفسار عند حضرتك يا شيخ.
تفضل يا أخي. تفضل.
إذا اكتمل مال الزكاة عندي في شهر رمضان الماضي.
نعم.
وحال رمضان المقبل علينا، ثم زاد هذا المال عن النصاب في رمضان الماضي.
يعني لا أفهم برضو.
يعني إذا اكتمل مثلا 86 أو 85 جرام ذهب 10,000 جنيه مثلا.
يعني تقصد أنك بدأت الحول بالمال الذي يبلغ النصاب.
تمام.
نعم.
ثم زاد هذا المال مرة أخرى.
تمام.
هل أخرج على المال الأول أم على كل المال؟
تمام. هذا المال أنت تركه عندك فقط بدون تنميته وكذا، ولا في تجارة؟
ليس كله، هناك ما هو في تجارة وهناك ما هو مترك.
طيب، والسؤال لأنه يختلف، السؤال عن المال الذي عندك
أم كله
أم على مال التجارة؟
تمام، إذا كان على المال عندي أم على مال التجارة كله؟
نعم. طيب، سأجيبك على الجهتين إن شاء الله.
إذا مثلا أردت إخراج الزكاة شيئا عينيا، مثلا فتاة فقيرة تريد الزواج،
نعم،
فأردت أن أشتري إليها شيئا في جهازها، هل يجوز من زكاة المال؟
نعم.
وجزاك الله عنا خيرا يا شيخنا.
الله يبارك فيك. تابع معي، بارك الله فيك. طب معنا اتصال آخر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟
اهلا وسهلا، تفضلي.
انا معايا اولاد وجوزي متوفي، فالفلوس بتاعتهم حطاها في البوستة.
نعم.
فقالوا لي ده بتاخدي بعد كده ربا عليهم، فحاولت اوديهم بنك يعني اسلام وكده، فقالوا لي لا خليهم زي ما هم. ده حتى يعني شيخ الازهر قال ما عملتش حاجة يعني على مسؤوليتي انا، فالواحد خايف ومحتار، هل اخليهم في البوستة زي ما هم ولا اوديهم لبنك اسلامي؟
طيب، طيب معنا اتصال آخر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بك يا شيخ هشام.
أهلا وسهلا.
كيف حالك؟
فضل من الله ونعم الحمد لله.
سؤال بعد إذنك.
تفضل.
الحكم لو نسي الإمام سجدة في الصلاة ثم تذكرها بعد الانتهاء.
بعد انتهاء من الصلاة.
نعم.
ولم يذكره أحد.
لا.
نعم.
جزاك الله خير.
الله يبارك فيه. طيب، نجيب عن هذه الأسئلة. أخونا الذي سأل السؤال الأول يقول إذا اكتمل مال الزكاة في شهر رمضان الماضي، يعني بدأ رمضان الماضي بالنصاب ثم زاد المال بعد ذلك، فهل يخرج عن الجميع أم يخرج على ما عنده فقط أو ما بدأ به عامه فقط؟ طيب، نجيب إن شاء الله بعد هذا الاتصال حتى لا نطيل على إخواننا. السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
نعم.
وعليكم السلام وبركاته.
تفضل.
تفضلك الله عم الشيخ، الله يشفي ان شاء الله الشيخ محمد حسان، يا رب ان شاء الله كذا يعلو ان شاء الله صخر للامه باذن الله يا رب ان شاء
آمين.
الله
امين. جزاك الله خير.
لو سمحت عايز اسال عن فيه اللهم صل وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم شهاده اللي هي شهاده منع الحياء، هل هو يجوز حرام ولا حلال؟
نعم
الله يبارك فيك، بس هذا هو السؤال يا شيخ. الله
طيب خليك. تابع معي بارك الله فيك.
شكرا يا سيد، الله يخليك، شكرا، مع السلامه.
فأخونا الذي سأل بأنه بدأ عامه الهجري من رمضان الماضي وكان عنده مبلغ من المال، ثم زاد في أثناء الحول، ويسأل إذا حصلت هذه الزيادة في رمضان المقبل، يعني إذا اكتمل الحول وزاد المال، هل يخرج فقط عن المال الذي بدأ به الحول أم يخرج عن المال مع زيادته؟ واستفسرنا منه عن هذا المال، هو موضوع فقط عنده في البيت أم أنه ينميه في تجارة؟ ونجيب على الجهتين، نقول وبالله التوفيق، أما المال الذي يكون عند الإنسان وقد وضعه بغير تنميته في التجارة وغير ذلك، يعني وضع مالا مثلا بدأ عامه الهجري بعشرة آلاف ثم ترك، وبعد شهرين جاءه ألفان صار المبلغ 12 ألفا، وبعد 3 أشهر جاءه ألفان، وهكذا إلى نهاية الحول، فما حكم هذا المال؟ هل إذا جاء رمضان يخرج مثلا عن 20 ألفا التي وصلت من زادت من 10 إلى 20 ألفا بنادي الحولي، أم يخرج عن 10 آلاف فقط؟ نقول الجواب يخرج عن 10 آلاف التي بدأ بها برمضان فيخرج عنها في رمضان، ثم عن 2000 اللذين جاءه مثلا في ربيع في ربيع، ثم عن 2000 اللذين جاءه مثلا في شعبان في شعبان، وهكذا، فيكون كل مبلغ له حوله الذي يخرج عنه. ولو أنه قال مثلا أنا سأتعب في الحساب، هل يجوز لي أن أخرج في رمضان عن جميع المبلغ كله؟ نقول لا بأس ولا ضير، لأنك تخرج عن المال الذي بدأت به الحول، وتخرج عن المال الذي لم يبلغ الحول، ويجوز تقديم الزكاة على الصحيح من قولي أهل العلم، يجوز تقديم الزكاة قبل حلول الحول، وعليه فلا يضرك. فلو بدأت الحول بعشرة آلاف ثم انتهى الحول بعشرين ألفا، قد جاءتك هذه العشرة الأخيرة ألفان بعد ألفان وهكذا، فإنه إذا أردت أن تخرج عن جميع في رمضان فلا ضير ولا بأس، لأنك لم تؤخر الزكاة عن وقتها، وإنما عجلت الزكاة، وهذا لا بأس به إن شاء الله تبارك وتعالى. هذا بالنسبة لإيه؟ هذا بالنسبة للمال الذي قد وضعته عندك في البيت، ليس للنماء والتجارة وغير ذلك، وإنما قد وضعته عندك في البيت ويأتيك ألف بعد ألف وهكذا. أما مالك إذا وضعته في تجارة وبدأت تجارتك بعشرة آلاف ثم عند الحول جردت التجارة ومالك من ديون، فوجدت هذه التجارة قد بلغت 30 ألفا، فهل تخرج عن 10 آلاف التي بدأت بها فقط أم عن 30 ألفا؟ نقول تخرج عن 30 ألفا. طيب لماذا؟ لأن التجارة يتبع ربحها رأس مالها، حتى ولو جاءك ربح قبل حلول الحول بشهر واحد بيوم واحد فإنه يدخل في هذا المال كله. إذا لو بدأت بعشرة آلاف ثم تجرت فيها حتى وصلت إلى 30 ألفا في رمضان المقبل إن شاء الله، يعني في نهاية الحول، فإنك تخرج عن 30 ألفا. وهناك أشياء العلماء قالوا لا يعتبر فيها الحول، منها ربح التجارة فلا يعتبر مرور الحول عليه هذا الربح، بل هو تبع لأصله. كذلك مثلا زكاة الزروع والثمار وكذا، فإنها تكون عند خروج الحصاد، عند الحصاد، ولا يلزم أن يمر عليها حول. كذلك نتاج البهيمة، كذلك فإنه يتبع الأصل ولا يلزم أيضا مرور الحول. يبقى إذن مرور الحول هذا إنما يكون في هذا المال الذي كان عندك في أول رمضان ثم وضعت عليه مالا بعد ذلك شيئا فشيئا حتى جاء الحول الآخر. أرجو أن يكون هذا مفهوما. إذن المال الذي عندي على قسمين، مال قد وضعته عندي لا للتجارة ولا لغيرها، بل قد وضعته بدأت الحول بعشرة آلاف، إذن حولها إذا جاء الشهر الذي كان عندي العشرة آلاف، وضعت 2000 بعد شهرين حولهما أيضا إذا جاء حولهما من الشهرين المقبلين وهكذا. أما التجارة فإنها لا تحسب هكذا، وإنما يتبع الربح رأس المال، والله تعالى أعلى وأعلى. يسأل أيضا أخونا يقول: هل يجوز إخراجها عينية؟ يعني مثلا يريد أن يخرج زكاة ماله، وهناك بنت فقيرة، فتاة فقيرة، يعدها والدها للزواج، ويريد مثلا ثلاجة، غسالة، كذا كذا، فهل يجوز أن يشتري هو ثلاجة أو غسالة ويذهب بها إلى هذه الفتاة من الزكاة أم لا؟ نقول: الأصل أن زكاة المال مال، أن زكاة المال مال، زكاة المال نخرجها مالا، وذلك حتى يتمكن الفقير من شراء ما يلزمه. أنا قد أرى حاجة الفقير إلى ثلاجة وهو يريد شيئا آخر، فنقيد تصرف الفقير حينئذ، ولكن إذا كان عندي مال فيتعين علي أن أخرج هذه الزكاة مالا، وهذا القول الذي عليه الجماهير. أما أن أخرجها ثلاجة أو غير ذلك فهذا إنما يكون في حالات خاصة جدا. على سبيل المثال، مثلا إذا وكلت أنا في إخراج زكاة، يعني أنا لست صاحب الزكاة، ولكن أعطاني واحد مالا وقال طلع هذا المال للزكاة، فرأيت أن مصلحة الفقير في أن أعطيه ثلاجة أو غسالة أو كذا، ماشي. الأمر الثاني مثلا إذا كان هذا الفقير مستهترا، يعني لو وضعت هذا المال 5,000 جنيه في يد أبي الفتاة ووالدي الفتاة، فقد يكون هذا الوالد سفيها يتصرف فيها في غير مصلحة ابنته أو في غير حاجته، وهناك من الرجال كثر من يتصرف في غير مصلحة بيته. فإذا خفت من ذلك، يعني على ضياع المال منه أو كذا، وقلت له: لا، أنا سأشتري لك ثلاجة، لك مال عندي وزكاة، سأشتري ثلاجة لابنتك بهذا، لأنني أخشى منك أن تتصرف في هذا المال، وإلا تعال معي واشتري الثلاجة وسأدفع لك المال من الزكاة. يعني إذا خيف السفة من صاحب المال، من الرجل الذي سأدفع إليه المال، فحينئذ يجوز أن أشتري له به شيئا عينيا حتى لا يبدد هذا المال وحتى لا يساء التصرف فيه. طيب، معنا اتصال.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
من فضلك يا شيخ، أنا كنت نذرت نذر إن أنا لو ربنا رزقني بأولاد يعني هصوم، بس أنا يعني ناسية إن أنا قلت 15 يوم ولا شهر، وبعدين أنا حملت وربنا رزقني يعني وولدت يعني بقالي 3 شهور، بس أنا ما عنديش قدرة دلوقتي، وصمت من الأيام دي صمت حوالي 6 أيام بس ما قدرتش أصوم أكمل يعني، ودلوقتي برضو مش قادرة أكمل، فأنا مش عارفة هل أنا أقدر أعمل كفارة ولا أنتظر
يعني أما... يعني أنت عاجزة عن صيام رمضان؟ يعني لو جاء رمضان
لا ما كانش رمضان،
لا لو جاء رمضان ستفطرين ولا ستصومين؟
والله أنا دلوقتي كحالة صحية ما تسمح ليش.
طيب، لكن لو أجلتي شهر 2 إلى أن تتحسن حالتك.
طب في حاجة سؤال تاني بعد إذن حضرتك.
تابعي معنا.
دلوقتي أنا كنت عما جيت اتخطبت وكده، كان الزوج يعني دلوقتي كان جايب لي شبكة بما تعادل أكتر من 100 جرام، وبعدين قعدت يعتبر الشبكة دي على غطم حصل عقد يعني عقد القران وكده حوالي سنة، وبعدين انا تزوجت، بس بعد ما تزوجت الشبكه ما عادتش معايا شهر، ما عادتش معايا قصدي السنه ديت، ما جاش عليها الحول الثاني يعني، فهل دلوقتي انا عليا زكاه ليها؟
طيب،
جزاكم الله خيرا.
تابعي معنا. طيب، معنا اتصال اخر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. جزاك الله خير يا شيخ.
تفضلي. نعم،
لو سمحت يا شيخ، هل كلام المراه للرجل الاجنبي للسؤال مثلا على سؤال او استفسار، هل هذا من الحرام؟ سواء كان ليس أقصد على الفضائيات ولكن في هاتفه الخاص، سؤال أو استفسار هل ده حرام أو حلال؟ السؤال الثاني، هل السطائر على الشبابيك بيكون من أول الحتة لآخرها، هل هذا حرام؟
طيب، تابعي معنا. طب، معنا اتصال آخر. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. ألو.
تفضلي.
لو سمحت يا حضرة الشيخ.
نعم.
ابني فتح محل بيعمل تركيبة برفانات.
نعم.
بيركب برفانات. ففي ناس قالوا لي إن تركيبة البرفانات ديت بيخش لها سبيرت ودي حرام. فهل التجارة دي حرام يعني ولا ايه رأي حضرتك ايه؟
طيب اتصال اخر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سمحت لي يا عم الشيخ، معلش معايا مشكلة.
نعم.
انا معايا جوزي متجوز عليا، يعني انا بتجوزه بقى 14 سنة. هو متجوز عليا لسه قايل 15 رمضان اللي فات دوت، بقاله سنتين ونص. متجوز عليا جواز عرفي. وبقى يدخلها عليا وانا ما اعرفش انها مراته. اتضح اخواته واهله قالوا لي اللي بتخش عليك دي مراته، واتضح لي كمان اني متجوزها من وراء اهلها. رحت قلت له جوازك ده حرام، قال لي ده في ناس كتير عارفه. قلت له طب ليه تتجوز من ورايا؟ قال لي انت ما قصرتيش معايا حاجه في حاجه. قلت له طب ماشي، يعني انا وقفت جنبك وانت حالتك على القد وربنا اداك وكده. ماشي. قال لي انت مالكيش حاجه عندي، وانت وانت. وانا قلت له طلقني، هو مرضيش. مرضيش يطلقني. ودلوقتي انا تعبت نفسيا. يعني ربنا اللي يعلم بيا. وهي مسيطره عليه سيطره، طبعا هي بتاع الكوافير والاحمر
والابيض. المهم اختصر السؤال. نعم
دلوقتي انا عايزه اعرف ان هو اللي بيعمله ده حلال ولا حرام، وانا لو سبت البيت وعيالي، انا معايا منه 4 اولاد، لو سبت البيت ومشيت هل ده وزر عليا؟ وعايزه اعرف اللي هو بيعمله ده حلال ولا حرام.
طيب
معلش يا عم الشيخ، يا ريت ترد عليا.
طيب ان شاء الله. طيب معنا اتصال اخر. السلام عليكم.
وعليكم.
وعليكم السلام.
ازيك يا شيخ هشام؟
اهلا وسهلا، مرحبا.
ازاي صحة؟ يا شيخ هشام انا بس سؤال عند حضرتك. انا بتكلم من الرياض. بالنسبة لبطاقات الفيزا، هي ما بتاخدش، يعني احنا بنشتري بالحساب اللي بيسلموها هنا في البنوك، وهي اسلامية يعني طبعا معتمدة من الآية الشرعية.
ازاي؟
وحضرتك ممكن بتشتري منها، بنشتري بيها بدون، ونيجي اخر مثلا اخر الشهر بنسدد بدون اي زيادة.
طيب بيكون لك رصيد؟ بيكون لك رصيد؟ بيكون لك رصيد في البنك؟
لا، ما بدون اي رصيد.
يعني انت بتشتري بالبطاقه بدون رصيد في البنك؟
انا بشتري بالبطاقه وبعدين اخر الشهر بيجي لي الكشف فانا بسدد.
نفس المبلغ بالضبط؟
نفس المبلغ بالضبط.
وليس لك رصيد؟ وليس لك رصيد عنده؟
لا، ما فيش رصيد في البنك دوت.
طيب ما الذي يستفيد البنك؟
البنك بيستفيد، ما بيستفيد طبعا اصدار البطاقه بتبقى بمبلغ، يعني مثلا 200 ريال في السنه. هو بعدين اذا السؤال يعني حضرتك اذا بيكون سعادتك اذا انا ما سددتش، البنك بيتوهم ان هو مثلا انا عليا 400 ريال فبيبيعها، البنك بيملك سلعه بيبيعها، فمثلا بيكسب 5 ريال. فانا عايز اعرف هل استخدام البطاقه دي حلال ام حرام؟
تقول البنك بيملك سلعه ايه؟
نعم،
انت تقول بنك بيملك سلعه اذا تاخرت عن السداد 400
ريال. اذا تاخرت عن السداد بيبيع سلعه ب 500 ريال بتساوي مثلا 505، فبيضيف عليها ال 5 ريال دي بتبقى 5 ريال.
طب السلعه هذه عند البنك؟
عند البنك.
مثل ايه؟
ده من ضمن الشروط اللي هو قايلها البنك.
يعني
لكن عاده انا لو سددت ما بياخد اي شيء.
تمام، لكن لو لم تسدد، احنا نريد هذه.
لو مسدد انا بقول لحضرتك هو بيعمل كده البنك.
يعني لا يضع عليك غرامة 5 ريال لكن يلزمك بشراء سلعة.
أيوة أحسن،
يلزمك بشراء سلعة.
لا، ما يلزمني بشراء سلعة يا شيخ.
أمال إيه؟
لا، هو البنك حضرتك بيبيع سلعة من حاجات اللي هو يملكها البنك، فالسلعة دي هي أصلا ب 500 ريال ولكنها هو بيبيعها مثلا بياخد 5 ريال، فبيجيب ال 5 ريال دي عليك.
أنا لن أشتري هذه السلعة.
أنا ماليش دعوة بيها، أنا بقول لك لو أنا ما سددتش.
طيب أنا في حالة لم أسدد ولن نعم. أشتري هذه السلعة، كيف يستخلص البنك مني هذا المبلغ؟
بيجي لك الكشف اللي جاي اللي عليك 5 ريال، بيبقى عليك 5 ريال غرامة. طيب زي غرامة كده.
تمام كده، يبقى شوف يعني إيه اللف والدوران هذا. لا، إحنا إذا ال 5 ريال مأخوذة سواء أنت اشتريت سلعة أم لم تشتري سلعة.
طيب كيف معتمده من الهيئه الشرعيه هنا يا شيخ؟
لا بس انا اسالك قبل، بتقول لي معتمده ولا غير معتمده، اليس هذا هو الواقع فعلا؟
ايوه هذا الواقع اللي انت بتقول عليه.
تمام، كل هذا السؤال انما ينتهي في النهايه لهذه المساله. نعم.
طيب
اذا لم تسدد في الموعد المحدد جاءتك غرامه على هذا المبلغ زياده 5 ريال.
احسنت.
تمام.
ممكن سؤال ثاني لو سمحت؟
نعم.
حضرتك طبعا احنا عارف حضرتك احنا هنا بنعمل في بلاد الغربه يعني، وبنبعت الفلوس عندنا في مصر في بنك مصر فرع الاسلامي.
نعم.
فهو بيضيف لنا طبعا انت عارف الربح او العائد هناك في مصر متغير يعني، هم يسمع العائد في البنوك الربويه 12 و10 و11، لكن احنا لما بننزل ما بنلاقي يعني المبلغ العائد لا يتكاد يزيد عن 4 او 3%. واحنا ما انا ما اقدرش اتاجر اودي اثق في حد وانا موجود بره في مصر. ايه راي حضرتك؟
طيب
شكرا.
تابع معي. طيب معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
والله اني احبك في الله.
احبك الله الذي احببتني فيه.
بعد اذن حضرتك سؤال.
تفضل.
امراه دفنت في قبر فيه زوجها، مدفون فيه زوجها من قبل. واخيه. بالنسبه لاخيه هل ذلك صحيح؟ يجوز ذلك؟
طيب. اخو الزوج
مدفون، اخو الزوج مدفون.
طيب.
جزاكم الله خير.
تابع معي. طيب معلش اخونا عبد الكريم يوقف الاتصالات شويه الى ان نكمل هذه او نجيب عن بعض هذه الاسئله ان شاء الله. السؤال الثاني تسال اختنا عن هذا المال الذي جعلته في بنك ويخرج لها يعني فائده او في البريد ويخرج لها فائده من هذا البريد، فهي تقول يعني هل ابقي هذا المبلغ في البريد كما هو مع أخذ الفائدة أم أن أحول هذا إلى بنك إسلامي؟ نقول أما إبقاء المبلغ في بنك ربوي أو في بريد يعطي بفائدة أو عند أي مؤسسة تعطي فائدة مشروطة سواء البنك أو غير البنك فإن ذلك لا يجوز، وهذا من الربا الذي حرمه الله سبحانه وتعالى وحرمه النبي صلى الله عليه وسلم وتوعد الله تبارك وتعالى عليه من فعله بالمبارزة. فإن الربا في أبسط صوره هؤلاء الذين يقولون بإباحة هذه الفوائد وبجوازها وأن هذا من التعاون أو من المضاربة أو إلى غير ذلك، هؤلاء نقول نبدأ أصلا من تأصيل الأمر، ما الربا الذي حرمه الله سبحانه وتعالى وحرمه النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما الربا وما معناه حتى ننطلق من هذا الأمر وحتى نعطي الشيء توصيفه الشرعي الصحيح؟ أما أن نلبس الأمور ونخلط بين الأمور ثم مع ذلك الناس لا يضرون هذه الفتوى صحيحة ولا هذه الفتوى خطأ ولا كذا ولا كذا إلى آخره، لابد أن نبدأ من التوصيف، فالتوصيف الصحيح هو أساس العلم في أي مسألة من المسائل. نعم التوصيف الصحيح هو أساس العلم في أي مسألة من المسائل، وينبغي أن ننطلق من هذا التوصيف. أنا الآن حينما أعطي رجلا مالا، دعنا من البنك، أعطي رجلا مالا يقضي به مصالحه أو كذا أو كذا، على أن يرد هذا المبلغ بفائدة قد اشترطتها عليه حال إعطاء المبلغ له، أن يردها مثلا أن يرد هذه المئة 101 102 وقد تم هذا التحديد مسبقا، أليس هذا هو الربا؟ هذا هو الربا، هو ربا، إذ الربا هو الزيادة. فمبلغ قد وضعته عندك وطلبت منك رده حينما ترده بفائدة مشروطة هذا هو الربا. فإذا ما شرطت الفائدة حال أخذك المبلغ على أن ترد لي المبلغ بزيادة 1%، ليس الغرض هنا الواحد ولا الاثنين ولا الأربعة ولا العشرة ولا المئة ولا كذا ولا كذا، لا، وإنما الغرض هنا هو الفائدة المشترطة، فإن هذا هو الربا بعينه الذي حرمه الله وحرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم هذا بالنسبة للربا، بخلاف نوع أيضا الآخر ومن أنواع الربا وهو ربا الفضل في أصناف معينة، ورد في حديث عبادة بن الصامت عند الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والملح بالملح والتمر بالتمر هكا وهك، فمن زاد واستزاد فقد أربى. هذه أصناف لا يجوز أن نبيع جنسا منها بنفس الجنس مع الزيادة أو في مجلس آخر، فهذا قد جمع بين ربا الفضل وربا النسيئة إذا كان في مجلس آخر أو ربا الفضل إذا كان في نفس المجلس مع الزيادة. إذن لا خلاف بين أهل العلم على أننا لو أعطينا مبلغا من المال لشخص ما ثم اشترطنا عليه أن يرده بالزيادة أن هذا هو الربا، أن هذا هو الربا. وإذا لم يكن هذا الربا فما الربا إذن؟ فما الربا إذن؟ ليس الربا كما يعلله البعض بأن ما كان فيه استغلال الحاجة وما كان فيه مص الدماء وما كان فيه كذا أو كذا أو كذا، لا أبدا، لا لا يتوقف الربا على هذه الأمور فقط، إنما الربا لابد أن يوصف هذا التوصيف، سواء ترتب على ذلك مثلا إضرار بالآخرين أو لم يترتب، لأن هذا هو الذي حرمه الله سبحانه وتعالى وحرمه النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لا تختلط الأمور وحتى لا تكثر الأسئلة في هذا الباب. فمن قال بأن هذه الفوائد وبأن هذه الزيادة حلال، نقول ما الدليل؟ عرف لنا أولا الربا الذي حرمه الله سبحانه وتعالى وحرمه النبي صلى الله عليه وسلم، عرف الربا هذا، عرفه، سواء هذا الربا يكون في مؤسسة أو عند فرض أو في أي جهة، عرف هذا الربا الذي حرمه الله سبحانه وتعالى وحرمه النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا أقول لأختي خذي هذا المبلغ تاجري به، ضعي في أمر حلال نميه إلى غير ذلك. وأما القول بأن هذه مضاربة، المضاربة شيء والفائدة المشروطة شيء، المضاربة لا يشترط فيها الربح المعلوم، إنما الربح في المضاربة مشاع بين من دفع المال ومن تاجر له في المال. أنا عندي مال ثم دفعته لشخص ما ليعمل لي في هذا المال، وقد اتفقنا على الربح أن يكون هذا الربح مشاعا، مثلا أنا النصف والنصف، أنا الربع والثلاثة أرباع، أو العكس أنا الثلث وهو مثلا الثلثان، هذا أمر مشاع. لكن لو أعطيت مالا لشخص ليعمل فيه بالمضاربة ثم قلت له أعطيك هذه 100,000 على أن يكون ربحي في الشهر مثلا، أن يكون ربحي في الشهر مثلا 1,000 جنيه أو أن يكون 2,000 جنيه، هذا حرام، لا يجوز، لأن التجارة قد لا تأتي بهذا أو قد تأتي بأكثر من هذا. يعني حتى في المضاربة لا يجوز أن يكون الربح معينا تعيينا ومحددا تحديدا بالمئة والمئتين والثلاثة وغير ذلك، إنما لابد أن يكون إيه؟ أن يكون مشاعا، أقول الربع، أقول النصف، أقول الثلاثة أرباع وهكذا. فالبنك الآن يحدد لي 7%، 8%، 9%، 10% من نفس المبلغ. يعني أنا أعلم أنا سأخذ من البنك كم من المال، أو سأخذ من هذا الشخص كم من المال، وأعطيه 100 في السنة بمئة وعشرة، يبقى هذا قد تحدد. لو أخذت أنا المال الآن، لو افترضنا أنا أعطيت رجلا 1,000 ريال 1,000 جنيه وقلت له أن تردها بعد 5 أشهر، 1,000 جنيه تردها 1,100، أخذ هذا الرجل المال كويس ثم تاجر به فخسر ثم ضاع منه، هل تقع المسامحة؟ لا، ما تقع المسامحة، أطالبه بال1,000 جنيه وما زاد على ذلك، إذا ليس مضاربة. إذ المضاربة لو حصل خسارة خلاص لن أخذ الربع ولن أخذ النصف ولن أخذ ثلاثة أرباع. فنريد أن توصف هذه المسائل، في ربا وفي مضاربة وفي إجارة وفي بيع وشراء. ولهذا قال سبحانه وتعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا كذبا وزورا إنما البيع مثل الربا، قال سبحانه وتعالى وأحل الله البيع وحرم الربا، قالوا كذبا إن الذي يجري في الربا وكذا من التعامل، أعطيك مثلا مبلغا من المال هتجري فيه وترد لي هذه الفائدة المشروطة، هذا من قبيل التجارة ومن قبيل البيع والشراء، قال سبحانه وتعالى نافيا أن يكون هذا بيعا وأن يلحق الحرام البين بالحلال البين، فقال سبحانه وتعالى وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فنريد أن نوصف، نريد أن نوصف الشريعة ولله الحمد والمنة تفرق ما ينبغي التفريق بينه وتجمع بين ما لا ينبغي التفريق فيه. نعم، ولهذا نجد أبواب من الفقه تبدو متقاربة أو تبدو واحدة لكنها متقاربة فقط وليست واحدة، عندنا الهدية أو الهبة، وعندنا الأعطية، وعندنا الوصية، وعندنا الميراث، عندنا البيع والشراء، وعندنا الإجارة، عندنا البيع، عندنا الربا، كل هذا حددته الشريعة، ولهذا يرجع إلى أهل العلم في هذه المسائل ولا يختلط الأمر على الناس، لأن الشريعة ولله الحمد والمنة بانت ووضحت وتركنا النبي صلى الله عليه وسلم على المحجة البيضاء التي لا يزيغ عنها إلا هالك أو ضال. يقول السائل: ما الحكم إذا نسي الإمام سجدة في الصلاة ثم تذكر بعد الصلاة؟ نقول: إذا تيقن أنه نسي هذه السجدة وقد فات موعده، أن كانت في الركعة الأولى أو في الركعة الثانية، فعليه أن يأتي بركعة، عليه أن يأتي بركعة ثم يسجد للسهو. إذا نسي السجدة في الصلاة وتيقن أنه نسي سجدة فإنه يجبر ذلك بركعة يأتي بها ثم يسجد للسهو. أما إذا شك بعدما فرغ من الصلاة هل نسي سجدة أم لا، شك في ذلك، فالأصل أن يطرح الشك ولا يعمل بالشك عقب العبادة. انتبهوا، القاعدة أن الشك يعمل به في أثناء العبادة. لو شككت أنا في الصلاة هل أتيت بالسجود أم لا، فالآتي بالسجود، هل أتيت بالركوع أم لا، فالآتي بالركوع. أما إذا كان الشك بعد العبادة فيطرح ولا اعتبار له ولا عبرة به، لكن إذا كان الشك داخل الصلاة خلاص. أما إذا تيقن هذا الشخص سواء كان إماما أو سواء كان منفردا، إذا شك في ذلك، إذا تيقن في ذلك وأنه نسي سجدة فعلا، فإن كان قد بعد موضعها في الركعة الأولى والثانية فليأتي بركعة ثم يسجد للسهو. أخونا بيسأل عن حكم شهادة التأمين على الحياة، هل يجوز أم لا؟ الجواب عن ذلك: لا يجوز، لا يجوز التأمين على الحياة، لأن هذا من عقود الغرر والضرر والظلم وغير ذلك، لأن الإنسان يدفع أقساطا، قد يحصل له الوفاة الآن فيأخذ ما تم اشتراطه كاملا فيلحق الضرر بشركة التأمين، مات بعد شهرين بعد ثلاثة أخذ المبلغ كاملا 50,000 أو 60,000 أو أكثر أو أقل، أو أنه يبقى يسدد 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 طيلة حياته ثم بعد ذلك بعد موته يأخذ هذا المبلغ، أو مثلا ليس له ورثة من صلبه أو كذا فيضيع المبلغ عليه، فهذا من عقود الغرر ومن عقود الجهالة ومن عقود الظلم. ولكن كما قلنا إنما الجائز البيع والشراء، إنما الجائز التجارة، أما أن نأخذ مالا من شخص ثم نقول والله إن حصل لك إصابة سنعطيك كذا، إن حصل لك مثلا وفاة سنعطيك كذا أو كذا، طيب هذا المبلغ أعطاه بأي حق؟ قالوا والله سنعطيك إياه على وجه التبرع، نقول عودا على بد، لابد أن نوصف التوصيف الصحيح. هناك فرق بين عقود المعاوضة وبين عقود التبرع، بين عقود المعاوضة وعقود التبرع. في عقود معاوضة في عقود تبرع. عقود تبرع يعني إيه؟ يعني مثلا لو اجتمعنا نحن 100 فرد وهذا دفع مبلغ وهذا دفع مبلغ وهذا دفع مبلغ على أنه إذا حصل مثلا إذا حصل ضرر لأحدنا فليأخذ بقدر الضرر من هذا المال، وإذا ما حصل ضرر لأحدنا خلاص الحمد لله، فأنا الآن تبرعت بهذا المبلغ وغير تبرع بهذا المبلغ، قد أستفيد وقد لا أستفيد، قد أخذ عائدا وقد لا أخذ عائدا، هذا هو الجائز. لو كان التأمين بهذه الصورة فهذا هو جائز، وهذا ما يسمى بالتأمين التعاوني، أنه إذا اجتمع عدة أشخاص على أن يتبرع، انتبهوا معي ضعوا تحت هذه الكلمة 100 خط، على أن يتبرع كل واحد منا بمبلغ من المال، ثم إذا حصل لأحدنا مثلا ضر أو كذا فأخذ هذا المبلغ أو بعض هذا المبلغ أو كذا، وإذا لم يأتيني الدور فالحمد لله قد قضيت مصلحة أخي لأن أنا تبرعت بهذا المبلغ ولا أريد منه معوضة، فهذا لا إشكال فيه. أما عقود التأمين عقد إيه؟ عقد معاوضة، عقد إيه؟ عقد معاوضة، أنا ألزم هذه الشركة بأن تعطيني كذا وكذا، والشركة تلزمني بأن تعطي بأن أدفع لها كذا وكذا من الأقساط، ففرق بين عقد المعاوضة وبين عقد التبرع. أرجو أن ينتبه إخواننا وأخواتنا إلى هذه المسألة، لأن كما قلنا لابد أن نوصف التوصيف الصحيح لكل معاملة حتى يأتي الجواب عن هذه الأسئلة جوابا صحيحا ومقننا ومؤصلا. انتبهتم يا إخوان؟ يبقى عقد التأمين عقد معاوضة، وإذا كان عقد التأمين عقد معاوضة أقول طيب أنت بتعطيني مقابل إيه؟ طلب معاوضة، إما أن يكون شراكة، إما أن يكون بمضاربة أو بغيرها، ماشي، تعطيني النسبة من الربح على حسب رأس مالي، ماشي، هذا عقد معاوض. لكن تبرع، تبرع لا لا. نعم. تقول أختنا بأنها نظرت نظرا أنها لو رزقت بأولاد ستصوم أو بولد ستصوم، نسيت بقى في التحديد هل ستصوم 15 يوم ولا ستصوم شهران، وعندنا قاعدة في الشك أنه إذا شك الإنسان في الأمر فإنه يبني على اليقين، واليقين هو الأقل، يعني 15 يوم ولا شهر يبقى 15 يوم. صليت ثلاثة مثلا ثلاث ركعات ولا أربع ركعات يبقى ثلاث ركعات، فالشك نطرحه ونبني على ما استيقنا. اللهم إلا إذا تغلب عندي شيء، إذا تغلب عندي شيء وترجع عندي شيء، وإلا ما أتأيقن منه مثلا 100%، قد نعمل بهذا الذي ترجح عندنا، وهذا نعمل به في كل شيء. يعني مثلا رجل أو امرأة أرضعت طفلا ثم قالت والله أنا نسيت، هل أنا أرضعت هذا الطفل أربع رضعات أو خمس رضعات؟ أربع ولا خمسة، أربع ولا خمسة، إيه اليقين؟ اليقين أربع رضعات، والمشكوك فيه الخامسة، يبقى نطرح المشكوك فيه ونعمل بأربع رضعات. طيب واحد مثلا طلق امرأته، قال والله أنا نسيت الآن، أنا شاكك، أنا طلقت امرأتي مرتين ولا هذه المرة هي الثالثة ولا الثانية؟ والله هذه مشكلة، هذه مشكلة. هل يقول مثلا أخذ بالأحوط يبقى الطلاق ثلاثا وخلاص، أو يبني على هذه القاعدة؟ يقول والله أنا أخاف يا شيخ، أنا أخاف أبني على هذه القاعدة. طيب ليه تبني على هذه القاعدة؟ هذه القاعدة قاعدة شرعية، وقد جاء دليلها في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فليبني على ما تيقن، فليبني على ما فليصلي ثلاثا ثم فليصلي ثلاثا أو فليعتبرها ثلاثا إلى آخره، فهذا في الصلاة وفي غير الصلاة. فكن عندك جرأة، إذا شككت مرتين ولا ثلاثة يبقى الأصل المتيقن هو أنك طلقت مرتين، وأما الثالثة فمشكوك فيها، فاطرح هذه المشكوك فيها واعمل باليقين ولله الحمد. وهذا من تيسير الشريعة أن الشك لا يزول إلا باليقين، أو أن اليقين لا يزول بالشك، اليقين لا يزول بالشك، عندي يقين أبني عليه، طيب شككت يبقى أطرح هذا الشك. وهذه من القواعد الأصولية الكلية في شريعتنا أن اليقين لا يزول بالإيه؟ بالشك، بل لا يزول اليقين إلا بيقين مثله. وعلي أختي تصوم 15 يوم، طيب ثم قلت بأنك صمت 6 أيام وعجزت عن بقية الأيام، طيب هل تخرجين كفارة مقابل هذا العجز أم لا؟ نقول هذا العجز على حالين، أولا أن يكون العجز مستمرا دائما خلاص لا تستطيعين الصيام بعد ذلك، فحينئذ إما أن يسقط عنك أو أن تكون كفارة يمين كما ذكر بعض العلم. أما إذا كان العجز طارئا، يعني أنت مثلا ترضعين الآن أو عندي أو أنت متعبأ الآن أو مجهدة الآن، لكن بعد شهر بعد شهرين ستستريحين، يبقى إذن أتمي بعد هذه الراحة، أتمي ما يجب عليك أو ما وجب عليك من بقية الأيام. طيب أختنا تسأل عن زكاة الحلي، وأنا كان عندها زكاة، كان عندها حلي 100 جرام، ثم حال عليها الحول لما كانت مخطوبة ثم تزوجت ولم يحل الحول الثاني. زكاة الحلي فيها خلاف مشهور بين أهل العلم، فمن أهل العلم من يقول بوجوب إخراج الزكاة في الحلي، ومن أهل العلم من يقول باستحباب ذلك وعدم وجوب ذلك، وهذا هو قول جمهور الفقهاء أن الحلي لا تجب فيه الزكاة. والذي أرى في هذا من باب الاحتياط والاستحباب والخروج من خلاف أهل العلم أن المرأة تخرج الزكاة عن حليها، تغري الزكاة عن حليها بقدر ما يكون عندها من إيه؟ من حلي على حسب الحول. إذا مر الحول قيمي ما عندك وقدري ما عندك وأخرجي عن هذا، وهذا إنما يكون خروجا من الخلاف واحتياطا واستحبابا وليس وجوبا. طيب نأخذ هذا الاتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إزيك يا شيخ هشام؟
تفضلي.
والله كنت عايزة أسأل حضرتك سؤالين. ممكن أنا كنت عايزة أستفسر عن الملكين إن هم رقيب وعتيد الملازمين للإنسان، هل مجرد لما بيموت الإنسان هم بيموتوا هم كمان، ولا هم بيبقى في الحالة دي مجرد موت إنسان هم في الحالة دي بيبقوا فين؟ والسؤال الثاني، وما خلق الجن والإنس إلا ليعبدون.
وما خلقت الجن والإنس.
وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون.
نعم.
يعني أفهم من الآية ديت إن ربنا سبحانه وتعالى خلق الجن قبل الإنس، ولا إيه يعني في الآية ديت بالضبط؟
طيب.
يعني حضرتك أفيدني يعني.
طيب حاضر، تابع معنا. طيب معنا اتصال آخر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا فضيلة الشيخ.
تفضلي.
كان عندي ثلاث أسئلة.
نعم.
أول سؤال، أنا قريت في مجلة يعني إن على المذاهب الأربعة المرأة مش يعني حق الصداء المتعة بس مش مجبرة إنها تخدم في بيت جوزها. تاني سؤال.
نعم. أعيدي السؤال هذا، بتقولي إيه؟
على المذاهب الأربعة.
أيوة.
المرأة مش مجبرة تخدم في بيت جوزها. بس الصداء على المتعة بس.
يعني إيه متعة؟ إيه دخل متعة في خدمة الزوج الآن؟
يعني ممكن الست ما تبقاش مجبرة انها تخدم في بيت جوزها يعني.
خلاص دي مسألة، ليه بقى بندخل متعة؟ دي حاجة تانية.
تمام خلاص.
طيب السؤال الثاني.
السؤال الثاني، بالنسبة لان الازواج يعني يتجوزوا، يعني في ناس كتير بتحتج بآية وان خفتم الا تعدلوا فواحدة او ما ملكت ايمانكم، مع ان يعني العدل ممكن ايه مثلا يعدل يعني عادي ما بين الحاجات اللي يجيبها وكده، لكن العدل القلبي يعني فاعتقادي معذور فيه، لان الرسول عبد السمالك النبي لما كانوا بيسألوا احب الناس اليه قال السيدة عائشة.
السؤال هو
يعني عادي ممكن الواحد يتجوز واحدة واثنين وثلاثة.
يا والله جزاك الله خير، انت بتشجعي هذا يعني، الحمد لله. نعم. طيب اتصال اخر. السلام عليكم.
السلام عليكم شيخ هشام، كيف حالكم؟
وعليكم السلام،
معك اخ رضوان من ايطاليا.
اهلا اخ رضوان، مرحبا،
جزاكم الله خير.
الله يبارك فيك.
اهلا، اسأل الله ان يبارك فيكم
وفيك.
بسألكم الدعاء وجزاك الله خير.
أسأل الله أن يثبتنا وإياك على الحق.
ممكن من سؤال، جزاك الله خير.
تفضل أخ رضوان.
ما حكم النذر، وما حكم من نذر نذرا مقيدا، وذلك بأن إذا ولد له ولد ذبح ذبيحة، لكن عند ولادة المولود مات، وكذلك إن مات بعد شهر، فما حكم ذلك؟
نعم،
وجزاكم الله خير ونسألكم الدعاء.
وفقنا الله وياك أخ رضوان. تابع معنا. طيب معنا اتصال آخر. السلام
عليكم.
وعليكم السلام. نعم.
لو سمحت، فرق السن بين الإنسان اللي هو متقدم لو 20 سنة مثلا ليلحق الخطوة؟
طيب طيب ناخذ هذا الاتصال ونرجو ان احنا نوقف الاتصالات شويه عشان نجيب. نعم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام،
ازيك يا شيخ؟
اهلا وسهلا.
ممكن بس سؤالين؟
تفضل.
بالنسبه للانسان المسلم في يوم القيامه يوم الحساب، السيئات بتبقى اكتر من حسناته، بيخش النار ما بيطلعش منها، ولا ايه الحكم فيه؟ دي أول سؤال. السؤال الثاني، لو أنا على السفر مسافة أكثر من 100 كيلو وهقعد في البلد دي حوالي أسبوع وعشر أيام، أصلي صلاة قصر ولا الصلاة العادية؟
طيب. شكرا. تابع معي. أختنا تسأل تقول، هل كلام المرأة للرجل الأجنبي إذا كان استفسارا عن شيء أو عن مسألة دينية لا على الفضائيات بل على الهاتف مثلا، هل يجوز هذا أم لا؟ الجواب نقول إن المرأة يجوز لها أن تسأل الرجل في أمر دينها، لكن ذلك مقيد بقيد ألا وهو عدم الخضوع بالقول، يعني أن المرأة ينبغي عليها أن تراعي حال الاتصال على العالم أو الشيخ سواء في الفضائيات أو في الهاتف الخاص أو غير ذلك، ينبغي أن تراعي هذا الضابط المهم وهو ألا تخضع بالقول، ألا تخضع بالقول ولا ترقق الصوت، بل تسأل السؤال العادي. وأنا أقول لو أمكن أن تنيب المرأة زوجها أو أخاها أو أباها فهذا أفضل، لو أمكن أن تنيب المرأة زوجها أو أباها أو أخاها أو أحد محارمها فإن هذا هو الأفضل، لأنه ما في داعي للمرأة تسأل الرجل حينئذ، لكن لا بأس ولا حرج أن تسأل المرأة الرجل في أمر دينها، والسنة طافحة بذلك وقد ورد ذلك بكثرة، بل حتى فيما قد يكون خاصا من الأسئلة التي تتعلق بفقه طهارة المرأة وغير ذلك. وقد جاء في الصحيحين أن عائشة رضي الله عنها قالت رحم الله نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في أمور دينهن. وقد جاء أيضا أن من حديث عائشة أن أم سليم سألت النبي صلى الله عليه وسلم هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم إذا رأت الماء. وجاء في رواية أخرى أن عائشة رضي الله عنها قالت لقد فضحت النساء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا رواية في غير الصحيحين، قالت لقد فضحت النساء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، يعني أنها لم تفعل ذلك وإنما سألت سؤال مسترشدة، سؤال طالبة للعلم. وأيضا جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بين للمرأة غسلها من المحيض فقالت امرأة يا رسول الله وكيف تتبع أو كيف تغتسل أو تتبع أثر الحيض، فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله، لما قال النبي خذي فرصة ممسكة ثم تتبع بها أثر الدم. فالمرأة قد تسأل عن هذه الأمور وهذه المسائل ولا حرج، ولا زال النساء يسألن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر دينهن، فلا حرج طالما أن الضابط عندنا مراعى ألا وهو عدم الخضوع بالقول، وأيضا عدم الاسترسال الشديد، يعني تختصر المرأة السؤال، المرأة إذا أراد أن تسأل فلتختصر السؤال ولا داعي لكثرة الكلام، وثانيا أن تترك ما يستحيى منه وإنما تعبر عنه مثلا بألفاظ الكناية أو غير ذلك، وثالثا أنه لو أمكن أن يسأل زوجها عنها أو أن يسأل أخوها عنها لكان أفضل وأولى، لا سيما إذا كان على الفضائيات. لكن مع ذلك نقول إن الشريعة لا تمنع ذلك، فلا زال الحديث بين الرجل والمرأة قائما في عصور الإسلام كله طالما أنه مراعى فيه الضوابط الشرعية. ولا نقول إن صوت المرأة عورة بمعنى أنه لا يجوز المرأة أن تكلم الرجل مطلقا، وإلا ماذا نصنع في هذا هذه الأحاديث كلها التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل حتى في الأنبياء قبل النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يخفى علينا ما جرى من محادثة بين بنتي شعيب وبين موسى عليه السلام. المهم أن تراعى الضوابط الشرعية في هذا الأمر. تسأل أختنا تقول هل وضع الستائر على الجدر حرام أم لا؟ ذكر أهل العلم أنه يكره أن يتجاوز بالستارة محل الحاجة، فنحن نضع الستائر على الفتحات والنوافذ، شباك باب كذا إذا احتجنا لهذا. أما أن توضع الستائر على الجدر من غير داع إنما هي زينة فقط فهذا من الإسراف، وشرعنا قد نهانا عن الإسراف فهذا يكره، طالما أنه ما في داعي لهذا فهذا يكره، والإنسان يجعل ماله فيما يقربه من الله سبحانه وتعالى أو فيما ينتفع به دنيا ودين. نعم. يقول السائل أو تقول الأخت السائلة وقد بثت يعني شكواها، تقول بأن زوجها قد تزوج عليها زواجا عرفيا وأنه كان يدخل بزوجته هذه التي تزوجها يعني عرفي على زوجته الأولى، ثم بعد ذلك علمت أنها زوجة، ثم لما طلبته وقالت له أنه حرام هذا وكذا فغضب عليها غضبا شديدا وقال، وقد كافحت معه طيلة حياتها كما تقول، قال لها بأنه يعني هذا هو الذي سأظل عليه، وعجبك عجبك مش عجبك مش عجبك. وهنا نقول، تقول أختنا هل لو تركت بيتها وطلبت الطلاق هل تكون آثمة في ذلك أم لا؟ نقول أولا بغض النظر عن غيرة أختنا، أولا لا يجوز هذا الزواج العرفي، وهذا الزواج باطل طالما أن المرأة قد تزوجت بغير علم أهلها، وهذا هو السفاح أو يشبه السفاح. والنبي صلى الله عليه وسلم قد علق زواج المرأة على الولي، والله سبحانه وتعالى قد خاطب في القرآن الأولياء بالزواج، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، وقال صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي، فالولي معتبر لأن الولي ينظر إلى مصلحة المرأة، ما يدرين هذه الفتاة وهذه المرأة أو كذا أو كذا إذا تزوجت هذا الزواج هل تكون مضرورة أم لا، ولهذا يقوم الولي على زواج المرأة، وهذا من محاسن الشريعة أن تكون المرأة في كنف وليها. وأنا أقول وأنصح كل فتاة غلبت عليها نفسها ويعني أسرها هواها فمشت وراء شاب تزوجته زواجا عرفيا، أقول لها عن قريب وقريب جدا سيرميك هذا الشاب، فأين تذهبين؟ إلى أبيك قد تركتيه، إلى أخيك قد ألحقت به العار، إلى أحد أقاربك لا يفتح لك بابا، أين تذهبين؟ أين تذهبين؟ فلا يجوز لفتاة الإسلام أبدا أن تزوج نفسها بغير إذن وليها وبغير رجوع إلى الولي الشرعي المعتبر، فهذا الزواج لا يجوز، وعلى هذا الرجل أن يتركها، لا أقول أن يطلقها لأنه ما حصل زواج، وعلى هذا الرجل أن يتركها الآن فورا وأن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى وأن يرجع إلى الله وأن يرجع إلى زوجته الأولى، هذه المسألة الأولى. أما المسألة الثانية وهي أن زوجك قد تزوج عليك، إذا تزوج عليك بالحلال المحض فإننا نقدر غيرتك، ولست بأفضل من عائشة ولا بأفضل من حفصة ولا بأفضل من زينب، ولكن لا ينبغي أن تحملك غيرتك على أن تمنعيه حقه الشرعي، فإن الله قد أباح للرجل أن يتزوج فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، والنبي صلى الله عليه وسلم تزوج والصحابة الكثير منهم تزوج وعدد، وهذا لا غبار فيه بل هو من محاسن الشريعة، نحن لا ننظر إلى غيرتك وفقط فنمنع مصالح عديدة. والشرع عندنا قاعدة فقهية تقول بأن الشرع لا يأمر إلا بما مصلحته خالصة أو راجحة، ولا ينهى إلا عما مفسدته خالصة أو راجحة، فقد يكون في الأمر بعض المفاسد لكن الإسلام شرع نظر للمصالح العديدة التي تترتب على هذا الأمر، وكم في التعدد تعدد الزوجات من منافع لا حصر لها، إعفاف هذه المرأة التي مات زوجها أو طلقها زوجها إعفافها، تكثير سواد المجتمع، الرغبة في الأولاد والأبناء، كل هذا أليس من المصالح المعتبرة؟ يعني المرأة الآن أنا أعلم بيوتا جنت على المرأة التي مات زوجها وهي صغيرة السن حديثة السن، جنت بيوت على هذه المرأة ألا تتزوج فهذا عيب، وعلى الزوج الذي يبقى مع زوجته أكثر من 10 سنين لا ينجب، يجبره المجتمع ألا يتزوج، وإن تزوج فيعد خائنا، غريب هذا والله وعجيب، الرجل إذا عدد يعد خائنا، سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم. طب وإذا زنى يبقى إيه؟ إذا كان إذا تزوج وعدد يكون خائنا، طب إذا تزوج نسميه إيه؟ إذا زنى نسميه إيه؟ نسميه صالحا؟ فلننظر إلى هذه المسألة بدقة. فيا أختي نحن نعتبر غيرتك لكن مع ذلك إياك أن تمنعك غيرتك عن الالتزام بشرع الله سبحانه وتعالى، لكن نقول لمن أراد أن يعدد انتبه قف، الإشارة لا أقول حمراء ممنوع التعدد ولكن الإشارة صفراء انتبه خذ حذرك، لابد أن تكون شخصية متزنة مستقيمة، اتق الله سبحانه وتعالى في زوجتيك أو في الثلاث أو الأربع، اتق الله واعدل بينهن، اتق الله في نفقتك، في مسكنك، في تصرفاتك، في غير ذلك. أما الميل القلبي كما سألت أختنا، أما الميل القلبي فهذا لا يملكه إنسان. الميل القلبي هذا ما يملكه إنسان، إذا مال الإنسان بقلبه لها فلانة دون فلانة لكن لا يحمله ذلك على الظلم، هذا لا حرج فيه ولا يملك الإنسان. كما استدلت أختنا كما جاء عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أحب الناس إليه فقال عائشة. إنما الغير موجودة. عائشة رضي الله عنها تقول ما غرت من امرأة غيرتي من خديجة وما رأيته. سبحان الله العظيم. شوفوا عائشة ينافسها من؟ ينافسها زوجات كثريات، ومع ذلك ما غارت من امرأة غيرتها من خديجة وما رأت خديجة ولا كانت مع خديجة تحت النبي صلى الله عليه وسلم في زمن واحد. حتى قالت يا رسول الله ما أكثر ما تذكر خديجة، إن هي إلا حمراء، إن هي إلا عجوز حمراء الشدقين، يعني امرأة عجوزة قد وقع أسنانها، قد أبدلك الله خيرا منها. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال صلى الله عليه وسلم والله ما أبدلني الله خيرا منها، لقد أعطتني حين حرمني الناس، وصدقتني حين كذبني الناس، ورزقني الله منها الولد. يلا يا عائشة بقى هات واحدة من الثلاثة دول. أعطتني حين حرمني الناس ومنعوا، وصدقتني حين كذبني الناس حتى أقرب الأقربين، كذب النبي فصدقته لما عاد من غار حراء، قال وهو خائف قال زملوني أو قال دثروني، ثم قال النبي لقد خشيت على نفسي، فقالت خديجة كلا والله لا يخزيك الله أبدا، واستقبلت بقلب المؤمنة، بقلب المرأة الصالحة الطيبة، فقد صدقت حين كذبه الناس، وأعطت حين حرمه الناس، ورزقه الله عز وجل منها الولد، فالولد من خديجة رضي الله عنها إلا إبراهيم رضي الله عنه. نعم. يقول أختنا بالنسبة لبطاقات الفيزا، سؤال أخيرا من الرياض، ونقول سؤالك على العين والرأس، لكن في نهايته أنك متى تأخرت عن السداد دفعت 5%. والقاعدة الشرعية انتبه أن العقد إذا تضمن مثل هذا الشرط فإنه يكون باطلا على الصحيح من أقوال أهل العلم، حتى ولو أنك لم تتخلف عن التسديد، طالما أنه يتضمن شرطا محرما فإن هذا يبطل العقد على الصحيح. فهذه الخمسة ريالات هي الربا، فلا يجوز أبدا ولو اشتريت ب100,000. طيب، يقول أيضا عن إرسال المال إلى البنك وقد سبق الجواب عن ذلك. نقول يا أخي بارك الله فيك، ضع مالك في تجارة، تاجر بمالك. إذا كنت تقول أنا أخشى خراب الذمم عند الناس ومن يتاجر لي، فأقول اشتري قطعة أرض، اشتري عقار، اشتري شيئا لا في مخاطرة ولا شيء، اشتري سلعة وأبقيها عندك. يقول أخونا السائل ما حكم دفن المرأة في قبر زوجها وأخيها؟ نقول لا حرج في ذلك عند الحاجة، لا حرج في ذلك عند الحاجة، أما من غير حاجة فالنساء لهن مقابرهن والرجال لهم مقابره، أما عند الحاجة فلا حرج ولا بأس. يقول تسأل أختنا تقول أنا بستفسر عن الملكين رقيب وعتيد، هل يموتان مع الإنسان؟ أقول هل كلفك أحد بهذا السؤال؟ هل هذا السؤال يدخل في حد التكليف؟ هل هذا السؤال يترتب عليه فائدة؟ مات الملكان أو بقي الملكان، ها تعملي بقى؟ تسبحي 100 ولا تحمدي 100 ولا تصلي ركعتين؟ نحن نريد أن تكون الأسئلة مما يترتب عليها عمل، مما يترتب عليها فائدة. فهل يموت الملكان أم لا؟ هذا غيب، والغيب يتوقف على النص، ولا نص عندنا بذلك. لهذا يا أختي بارك الله فيك لا تسأل عن هذه الأشياء التي لا يترتب عليها عمل، ولو كان يترتب عليها عمل لبينها النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا تسأل أختنا تقول هل الجن مخلوق قبل الإنس؟ نعم، وقد قال سبحانه وتعالى والجان خلقناه من قبل، بعد أن ذكر الله خلق الإنسان قال والجان خلقناه من قبل. طيب، أختنا تسأل تقول هل المرأة تلزم بالعمل في بيت زوجها أم لا؟ هل هي ملزمة بالعمل في بيت زوجها أم لا؟ نقول عمل المرأة على قسمين، انتبهوا، في البيت على قسمين. القسم الأول عمل من خارج عن طبيعة المرأة، يعني الزوج يقول لها شوف أنا رايح العمل الآن وإنت صلحي لي السباكة بتاع الشقة، أو نزل الكهرباء دي وغير اللمبات وكذا وكذا وكذا. طب والمرأة؟ أو قومي بإزالة هذا الجدار. طب والمرأة تعرف تفعل هذا؟ هذا ليس من طبيعتها وليست مكلفة بهذا العمل عند الجميع. القسم الثاني من العمل عمل من طبيعة المرأة، تقوم بالطبخ وتقوم بإعداد الطعام وبغسيل الملابس وغير ذلك. هل يجب ذلك على المرأة أم لا؟ خلاف بين أهل العلم، والذي يترجح أن ذلك من قبيل العادة التي جرت وأن المرأة تلزم به. يعني الواحد يدخل من البيت للمرأة فين الغداء تقول والله أنا مش ملزم، أنت الله اعمل الغداء لنفسك. لا، هذا جرت به الطبيعة فنقول هذا مما يدخل أيضا ويتعين على المرأة إن شاء الله، وإن كان بعض العلم يقول إن هذا على الاستحباب، إن هذا على الاستحباب وليس على الوجوب. طيب، يقول أخونا من إيطاليا رضوان، يقول أنه نظرا مقيدا، قال يعني إن رزقني له ولدا سأذبح مثلا ذبيحة. يقول جاء الولد، رزقني له بالولد ولكن الولد مات، فبعمل إيه الآن؟ الولد مات. نقول يا أخ رضوان رضي الله عنك وعن والديك، نقول لك يلزمك هذا النذر لأن النعمة حصلت بالولد، وأما الموت فما يدريك لعله خير. ولهذا الراجح من أقوال أهل العلم أن العقيقة تكون عن الولد ولو مات قبل الأسبوع، وتكون على الولد ولو نزل هذا الولد واستهل صارخا. الصواب أن العقيقة أيضا تستحب عن هذا، لأنه ما عند الله سبحانه وتعالى إن صبرت على هذا الولد خير لك، يستحق أن تنذر ويستحق أن توفي يستحق أن توفي بنذرك. فنقول سواء مات الولد بعد يوم أو مات الولد بعد أسبوع أو بعد شهرين فإنه يلزمك هذا النذر. وأنا أقول بالمناسبة لإخواني وأخواتي، يا إخواني لا يشترط الإنسان عن نفسه شيئا ولو كان طاعة، لأنه قد يعجز عنه. وليعلم إخواني وأخواتي أن الواجب على قسمين، الأول واجب بأصل الشرع كالصلاة صلوات الخمس، كالزكاة بشروطها، كالحج، كالصوم وغير ذلك من هذه الواجبات. هذه واجبات بإيه؟ بأصل الشرع، يعني أن الله سبحانه وتعالى هو الذي شرعه. وطبيعة الواجبات التي وجبت على المكلف بأصل الشرع طبيعتها أنها مبنية على مقدور المكلف. قال سبحانه وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فكل ما أوجبه الله سبحانه وتعالى أصالة فإنه لا يخرج عن مقدور المكلف، بل هو في حد مقدوره. ولهذا فمن قام بهذه الواجبات التي من أصل الشرع قام بها فإنه يقوم بها في يسر وسهولة. ولو طرأ طارئ على هذه الواجبات بالأصل فإن الشرع يخفف، فإن المشقة تجلب التيسير. قال صلى الله عليه وسلم في حديث عمر بن حسين عند البخاري صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. أما القسم الثاني من الواجبات، واجبات تجب بفعل العبد من قبل العبد كالناذر، أنذر أقوم بنذر الطاعة مثلا، أنذر طاعة فهذه أوجبت على نفسي ينبغي علي أن أوفي بهذا النذر. هذا غالبا ما يخرج عن مقدورك، لأن الإنسان قد يقول مثلا والله أنا الآن ما عندي فلوس، والله أنا الآن بدلي باب آخر، بدلي كذا أو كذا، فيعرض الإنسان نفسه المشقة. ولهذا ذكر العلماء أنه يكره النذر ولو كان طاعة، إذا اشترط الإنسان نفسه نذرا ولو كان طاعة فإنه يكره، بل بعض العلماء يرى تحريم ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه لا يرد من قضاء الله شيئا وإنما يستخرج به من البخيل. فدعونا من هذا النذر، لكن إن رزقنا الله بنعم فلنشكر الله سبحانه وتعالى بالصدقات وغير ذلك. طب عندنا اتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله بركاته. وعليكم السلام ورحمة الله بركاته. يا شيخ أنا عندي دين وأختي عندها فوائد ربوية.
طيب اتصال آخر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
انا ام هبه من دمياط.
اتفضلي.
لو سمحت، انا ابني عليه دية قتل خطا. وبعدين انا كنت حاطه مبلغ ليا في البنك مكتوب عليه فرع المعاملات الاسلاميه. والمبلغ ده عليه عائد، فبعض المشايخ قالوا ان كل عوائد البنوك حرام. فهل ينفع ان انا اسحب المبلغ دون واساعد ابني في دفع الدية؟ وبعدين سؤال تاني، الواد اللي عمل الحادثه دون كان بيلعب مع ولد، هو عنده 15 سنة. كان بيلعب مع ولد قده على الرصيف وكانوا بيجروا ورا بعض. يعني ده بيضربه وبيجري وراه وده بيضربه وجاي يجري وراه، ده الولد ده جرى قدام العربية فجأة فتخبط. فهل الدية تبقى ما تتقسم بين ابني وبين الولد اللي كان بيجري وراه، ولا بين على ابني بس؟ وأنا كنت سألت على قيمة الدية، فقال لي إن قيمتها 35 كيلو فضة و700 جرام ويمكن تتقسم على 3 سنين. ده صحيح؟ وشكرا.
طيب تابعي معنا اتصال اخير يا عبد الكريم. خلاص بقى نغلق عشان بس الوقت. نعم، السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
لو سمحت كنت عايز اسال، لو واحده سقط جنينها يعني بعد 80 يوم او ما تمتش 80.
اعيد السؤال.
لو واحده سقط جنينها وهي مكملتش 80 يوم يعني او 80 يوم، فما حكم الصلاة ولمس المصحف؟ هي دي استحاضة يعني ولا ايه؟
طيب
ماشي. السلام عليكم.
طيب اختنا سألت عن فرق السن بين الفتاة والرجل الذي تقدم اليها. تقول يعني انه تقدم لي رجل يريد الزواج مني ويكبرني بعشرين سنة، فهل من حقي الرفض أم لا؟ بغض النظر بقى عن السنة وكذا، من حقك ترفضي من شئتي وتقبلين من شئتي؟ هذا ما في إشكال. لكن نقول، ما النصيحة في هذا؟ النصيحة في هذا إذا كان هذا الرجل صالحا وتقيا ويخاف الله سبحانه وتعالى وكان دينا فلا حرج من الزواج منه، بل قد ترى هذه الفتاة معه سعادة لا تراها مع شاب في مثل سنها، ليس عنده من الديانة وليس عنده من الصلاح وليس عنده من الاستقامة مثل ما عند الرجل. فالمسألة نسبية، إن جاءك شاب في مثل سنك أو يزيد قليلا وهذا الشاب على صلاح وعلى ديانة وعلى تقى وعلى كذا، وجاءك رجل يكبرك بعشرين سنة، نقول خذ الشاب. لكن أما من جهة الأصل قدم إليك رجل يكبرك بعشرين سنة فما ليس هناك حرج وليس هناك بأس، بل إن كان صالحا فننصحك بالارتباط به. والنبي صلى الله عليه وسلم هو نفسه قد تزوج من تصغره بسنين عدة، والصحابة على ذلك، ولا يزال عمل المسلمين على هذا. فنقول الأصل عندنا الصلاح، كبر السن أم صغر السن، الأصل عندنا الصلاح والأصل عندنا الديانة. لكن لو حصلت مفاضلة بين شاب مستقيم صالح في مثل سنك أو يكبر قليلا وبين رجل أيضا صالح كهذا الشاب ويكبرك بعشرين سنة، من حيث هذه المقارنة نقول خذي الأصلح لك إذا كان شابا. أما من حيث الارتباط عموما فنقول المبنى على الدين. وأسأل ربي سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا كأولياء أمور وكشباب وكفتيات إلى أن نحقق شرط التقى في الاختيار والارتباط في الحياة الزوجية. نحن نريد من الفتاة أن تجرد كل شيء في الاختيار إلا الدين، ونريد من الشاب أن يجرد كل شيء إلا الدين، ونريد من ولي المرأة أن يجرد كل شيء إلا الدين. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: تنكح المرأة لأربع، لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها. ثم قال صلى الله عليه وسلم: فاظفر بذات الدين تربت يداك. قد يقول قائل: طيب يا شيخ خلاص النبي الآن قال ننكح المرأة الجميلة صاحبة المال صاحبة الحساب صاحبة الدين، يبقى إذا أردت أن أختار لابد أن أختار المرأة اللي فيها إيه؟ هذه الشروط. نقول انتبه، ليس مراد النبي هذا، صلى الله عليه وسلم إن أنك إذا أردت أن تتزوج فتزوج من المرأة التي ينبغي أن تتوفر في هذه الشروط. لا، قصد النبي إيه صلى الله عليه وسلم؟ قصده أن دواعي نكاح المرأة عند الناس لا يخرج عن هذه الأربعة أمور: من الناس من يتزوج للمال، لمال المرأة، من الناس من يتزوج لحسب المرأة، من الناس من يتزوج لجمال المرأة، من الناس من يتزوج لدين المرأة. تمام؟ يبقى النبي شخص واقعا. أما وصيته صلى الله عليه وسلم فاظفر بذات الدين تربت يداك، هذه وصيته صلى الله عليه وسلم. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم وصى الشاب إذا أراد الارتباط بصاحبة الدين. وكذلك المرأة، قال تبارك وتعالى: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. فمسألة السن هذه قد نتجاوزها في بعض الأحيان إذا كان هناك دين، فحينئذ لا بأس ولا حرج إن شاء الله تبارك وتعالى. وقد ترى الفتاة مع هذا الذي يكبر بعشرين سنة قد ترى معه السعادة. طيب، أخونا بيسأل يقول: يوم القيامة إذا غلبت السيئات على الحسنات، وهذا المسرف على نفسه بالمعاصي، هل إذا دخل النار لا يخرج منها؟ نقول: يا أخي، الحمد لله الذي هدانا لمنهج أهل السنة والجماعة. واعلم أخي أن مذهب أهل السنة والجماعة أنه من كثرت سيئاته على حسناته فإن ذلك يتعلق به مسألتين: من كثرت سيئاته على حسناته فإن ذلك يتعلق به مسألتين. المسألة الأولى: هل يدخل النار أصلا على الجزم أم لا؟ والجواب أن أهل السنة والجماعة يقولون بأنه يدخل تحت المشيئة، قد يشاء الله سبحانه وتعالى له فيغفر، وقد يشاء الله سبحانه وتعالى فلا يغفر له هذا فيدخل، فقد يكون له من الحسنات، هذه الحسنات قد يكون له الحسنات ما محى هذه السيئات ولو كانت كثيرة. فنقول: العاصي تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى، تحت مشيئة الرب سبحانه وتعالى. المسألة الثانية: أن أهل السنة والجماعة مجمعون على أن من دخل النار بمعاصيه، أن من دخل النار بذلك فإنه يعذب على قدر المعاصي ثم يخرج بشفاعة الشافعي، ولا يخلد المؤمن ناقص الإيمان بهذه المعاصي التي اقترفها أو بترك بعض الواجبات التي كلف بها، لا يخلد في النار وإنما يخرج منها. لكن ذهبت الخوارج والمعتزلة إلى أنه إذا دخل النار صاحب المعاصي، إذا مات على هذه المعاصي ولم يتب، إذا دخل النار فإنه لا يخرج منها أبدا الأبدين. وهذا قول باطل، لأن فيه إبطالا لأحاديث الشفاعة الواردة في الصحيحين في إخراج عصاة الموحدين من النار. ولهذا بوب البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الإيمان أبوابا متعددة على هذا في إخراج عصاة الموحدين من النار، كما جاء في حديث أبي سعيد الخدري أن الله تبارك وتعالى يقول: أخرجوا من كان في قلبه مثقال حبة من إيمان مثقال خردلة، وهكذا. فيخرج العصاة بعد أن يعذبوا إلى الجنة إن شاء الله بعد إلقائهم في نهر الحياة. طيب، أخونا يسأل يقول بأنه يسافر أكثر من 100 كيلو، فهل يقصر؟ نعم يقصر، اتفاقا، طالما زاد على المرحلتين وهي حوالي 86 كيلو، فباتفاق يقصر الصلاة. لكن يقول بأنه يجلس في هذه البلد أسبوعا أو أكثر من أسبوع، فيا ترى هل يقصر الصلاة أم لا؟ نقول: أما جماهير الفقهاء، جمهور الفقهاء على أنك لا تقصر الصلاة طالما أنك حددت مدة أكثر من 4 أيام، يعني 21 صلاة فما أزيد، إذا حددت إقامة أكثر من 4 أيام فإنك تتم من أول يوم، هذا قول جمهور الفقهاء. وبعض العلماء قال: لا، ما يلزم هذه المدة، بل لو بقيت سنة 2 3 4 5. والذي يترجح عندنا احتياطا أن الإنسان لو أنه حدد إقامة أكثر من 4 أيام فإنه يتم من أول يوم خروجا من خلاف العلماء، لأن الإنسان لو أتم في موضع يرخص له في القصر فلا يعني حرج، ولكن إذا قصر في موضع يجب عليه الإتمام قد يكون هناك إشكال. إلا أن من اجتهد في هذا كشيخ الإسلام رحمه الله تعالى فهذا قول أنه ما عندنا مدة محددة ولا عندنا مسافة محددة، فهذا قول قوي لو حظ كبير من يعني الدليل. لكن نقول في مثل هذه المسائل التي تتعلق بالعبادات لو أننا بنيناها على الاحتياط من الجهة العملية فلا حرج، إلا أن تكون طالب علم أو تكون عالما فتعمل بما ترجح عندك من دليل. طيب أختنا سألت بأن ابنها عليه دية قتل خطأ ولها يعني بعض الفوائد من البنوك من البنك، فتقول هل يجوز أن أعطي ولدي هذه الفائدة ليسدد الدية أم لا؟ نقول واحد اسحب هذا المال من هذا البنك وتوب إلى الله، هذا رقم واحد. اثنان أن هذه الفائدة التي أخذتها يجوز لك أن تتخلصي منها في سبيل من سبل الخير، وإن الدية التي لزمت ولدك يجوز أن تخرج هذا المال لسداد هذه الدية ولا حرج في ذلك إن شاء الله. هذه مسألة. المسألة الثانية، لأنك لا تستفيدين أنت شخصيا من هذا المال وإنما يستفيد من ذلك ولدك، وإذا كان العلماء قد جوزوا أن يخرج الإنسان للأصل أو الفرع الزكاة للأبي مثلا أو الإبن الزكاة في غير النفقة، يعني إذا لزموا مثلا دين مقابل سيارة ولا كذا ولا كذا، فهذا من باب أولى إن شاء الله أن تخرجي هذه الفوائد في سداد دية الخطأ لولدك. طيب وشطرها الثاني من السؤال أو جزءها الثاني من السؤال، تقول طيب الدية هي على ابني وحده أم على الولد الذي كان يطارد هذا الولد حتى جاء أمام السيارة؟ نقول أما تقدير ذلك، تقدير الدية ومعرفة المخطئ وكم يتحمل منها وكذا، فمرجع ذلك إلى أهل الاختصاص، مرجع ذلك إلى المرور، مرجع ذلك إلى الشرطة، مرجع ذلك إلى حكم هذه الجهات المختصة. إذا حكموا أن على ولدك 70% من الخطأ يبقى عليه 70% من الدية، إذا حكموا أن عليه 50% ماشي، وهكذا يرجع في هذا إلى أهل الاختصاص في هذا الشأن. ولا نستطيع أن احنا نقول لك الآن أن ولدك عليه كيت أو كيت أو كيت، فهذا مرجع إلى أهل الاختصاص فهم الذين يقدرون هذا. أما مقدار الدية فهي كم؟ مقدار الدية ورد حدوها في الشرع بمئة ناقة، وهذه المئة الناقة على أوصاف معينة تختلف فيها دية الخطأ عن دية العمد، لأن دية العمد دية الخطأ 100 ناقة، لكن هذه بأوصاف معينة وهذه بأوصاف بأوصاف معينة. ولا حرج مع كون الدية 100 ناقة أن يتم التنازل من قبل أهل القتيل، أن يتم التنازل وأن يتم العفو حتى ولو كان في القتل العمد، حتى ولو كان في القتل العمد. فمن قتل رجلا عمدا فلأوليائه 1 من 3 أمور: الأول أن يطالبوا بالقصاص، يقول والله إحنا بنطالب بالقصاص. الثاني أن يطالبوا بالدية، يقول والله إحنا عايزين الدية، لا نريد قصاصا نريد الدية. الثالث العفو، لا قصاص ولا دية. فهذا الحق كله راجع لمين؟ لأولياء المقتول. هذا في العمد، فكيف بالخطأ؟ فلو أنهم تسامحوا ولو أنهم تركوا ذلك فهم إن شاء الله مأجورون والحمد لله. وهنا أنبه إخواني بالمناسبة إلى بعض الناس الذين يجلسون المجالس العرفية، فقد يحصل مثل هذا، فماذا يقولون؟ يقولون والله يا أخي أنت عليك دية، اديله مثلا 5000 أو خذ 10000، ويحكمون بهذا. وهذا ليس لأحد، ليس لأحد أن يحكم بالعرف فيما جاء تحديده في الشرع أبدا، لا يجوز لأحد. حتى ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم وقد نزل هذا النص، ما يملك صلى الله عليه وسلم هذا ولا أحد من الخلفاء الراشدين. لكن لا حرج أن أقول أدي 100 من الإبل قيمتها كيت وكيت مثلا، ولكن سامحوهم، تنازلوا عن النصف، تنازلوا عن ثلاثة أرباع، الرجل مسكين، الرجل ما قصد، الرجل كذا، يعني أن أشفع لا حرج. فالحكم شيء والشفاعة شيء آخر، هذا أمر لابد أن نراعيه في مثل هذه المسائل، مش بس في قتل الخطأ، في كل حكم في قضية ورد تحديدها في الشرع، في الديات، في الجروح، في الجنايات، في أي شيء ورد تحديده في الشرع، لا ينبغي أن احنا نحكم بين الناس بمقتضى العرف والعادة ونقول والله اسم البلد نصين. اسم البلد نصين ايه؟ ما في حاجة اسمها اسم البلد نصين ولا رعوه ولا كذا ولا كذا، لا، احنا نحكم بالشرع. ولهذا أنصح إخواني الذين يجلسون في المجالس العرفية، أنصحهم أن يتقوا الله سبحانه وتعالى وأن يتعلموا. جميل يا أخي أن تسعى في الصلح بين الناس، جميل يا أخي أن تجمع بين مختلفين، جميل يا أخي أن تبيت ليلك وفي قضية تجمع فيها بين قلبي رجل، جميل هذا. فالله سبحانه وتعالى يقول لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. جميل هذا، ولكن اعلم، ولكن اعلم أنك على خطر عظيم. فإذا كانت المسألة فيها حكومة وفيها أمر مقرر في الشرع فلا تحكم بغير الشرع. طب أنا مش عارف الشرع، اتصل على المشايخ، يا شيخ فلان أنا الآن في قضية أحكم بين اثنين والقضية كيت وكيت وكيت وكيت، أعمل إيه؟ أحكم فيها إزاي؟ فاستشر العلماء حتى لا تقضي بغير الشريعة فتضيع الحقوق حينئذ. سؤالنا الأخير، أختنا سألت عن أنها أسقطت الجنين قبل 80 يوما، فهل الدم الذي ينزل منها دم فساد أو هو دم نفاس فيأخذ أحكام دم الحيض؟ والجواب عن ذلك الذي عليه جماهير العلماء أنه إذا نزل الولد قبل 81 يوم فإنه لا تعلق للدم بالأحكام، أحكام الحيض والنفاس، بل هو دم فساد وعليه. فالمرأة تغتسل ثم تصلي، وإذا كان الدم ينزل فتتوضأ لكل صلاة، حكم المستحاضة. ولكن إذا دخلت في 81 يوم، يعني في 40 الثالثة، ليه يعني 80؟ ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم وضح كما جاء في حديث ابن مسعود في الصحيحين إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علاقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك. فعندنا 40 الأولى و40 الثانية ما تم التخليق. إذا دخلنا في 40 الثالثة اللي هو بقى 81 يوم وما بعد ذلك، يبقى بدأ الايه؟ مرحلة التخليق. يبقى قبل 81 يوم لا حكم للدم الذي ينزل على المرأة، بل تغتسل وتصلي وتتوضأ لكل صلاة. بهذا نكون قد انتهينا من جميع الأسئلة التي وردت إلينا، سائلين المولى تبارك وتعالى بمنه وكرمه وعظيم فضله أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن ينصر إخواننا المستضعفين في كل مكان، وأن يرفع راية الإسلام، وأن ينصر المسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، إنه ولي ذلك القادر عليه. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
فتاوى الدين أنوار وللإفتاء أسرار وللفتح